أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد في الأسبوع الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من استعراض ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في شأن موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه عرفنا في جملة دروس هذه التجربة العظيمة وهذه النبوة والرسالة العظيمة التي تكلف بها وقام بها خير قيام وهذه المعاناة العظيمة التي عانها هذا النبي الكريم وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه واستخلصنا مجموعة من الدروس التي تستفاد من قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه طبعا متبعين في هذا قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدٍ عرفنا أن موسى صلوات الله وسلامه عليه خرج بقومه بني إسرائيل من أرض مصر ومكثوا في التيه 40 سنة ثم على ذلك توفى الله عز وجل في التيه ودخل بنو إسرائيل بقيادة تلميذه والنبي الذي نبأه الله بعد ذلك هو يوشع بن نون إلى أرض فلسطين وأقام دولة يعني لبني إسرائيل مكثت ما شاء الله عز وجل أن تمكث ثم بعد ذلك لما غيروا ما بهم من القيام بأمر الله والتوحيد والدعوة إليه غير الله عز وجل النعمة التي أسبغها عليهم فمزقهم في الأرض وشتتهم شر الممزق عاش بنو إسرائيل مشتتين والفترة ما بين موسى صلوات الله وسلامه عليه وعيسى فترة طويلة عدة آلاف من السنوات في هذه الفترة عاش بنو إسرائيل مولدين في الأرض لكنهم كانوا أمم كذلك منهم كما قال الله عز وجل يعني وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وكان شأن الله عز وجل وسنة الله في بني إسرائيل أنه يسوسهم بالأنبياء كما صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فقد بعث فيهم أنبياء كثيرون وهؤلاء الأنبياء كانوا يحكمون بشريعة التوراة التي أنزلها الله عز وجل ولكنهم كانوا مؤيدين كذلك بالوحي ويجتهدون في حدود الوحي وفي حدود النصوص الشرعية الموجودة التي يعني أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى بعض هؤلاء الأنبياء كانوا أنبياء ملوك ممكنين، من أمثال داود وسليمان، ومن أمثال يوشع كذلك تلميذ موسى. هؤلاء أنبياء مكنوا، وكانت ما جمعوا بين النبوة وبين الملك. وكان منهم أنبياء غير ممكنين، نبي في قومه وأحيانا يكون مستضعف، بل كثيرا ما قتل بنو إسرائيل أنبياء كما قال تبارك وتعالى: فبكفرهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا بغير حق وقتلهم الأنبياء. فقد ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا أنهم قتلوا أنبياء: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمر بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب. وجاء أيضا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقد كان من شأن بني إسرائيل أنهم يقتلون أنبياءهم الذين يختارهم الله عز وجل وينجئهم ويقومون بسياستهم، ومعنى السياسة يعني أنهم يعني تولوا شؤونهم، فهم كانوا لا يتولون فقط مجرد النبوة والإرشاد بل كذلك والسياسة الدنيوية، يعني يجمعون بين النبوة وهي البلاغ والإنذار وتعليقهم ما يرضي الله عز وجل منهم، وكذلك سياستهم بمعنى تولية هذا وعزل هذا والإصلاح بين هذا والأمر على هذا وتطبيق الحكم على هذا، فكذلك السياسة الحياتية الدنيوية كانت كذلك بيد الأنبياء. ولكن أقول كان منهم أنبياء ممكنين لهم الطولة والقوة فيهم كشأن داود، هذا من أعظم أنبيائهم، وشأن سليمان كذلك الذي امتد ملكه من بيت المقدس إلى سبأ، وقد قص الله تبارك وتعالى ما أتاه الله عز وجل في سورة النمل في قصة سبأ، كيف أنه قال لملك السبأ قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال هذا الكلام هو في بيت المقدس، وقال قاله لملكة تحكم في سبأ في أقصى اليمن، مما دل على عظم هذا السلطان. ولذلك جاءته ملكة سبأ صاغرة، بمجرد أن أتاه هذا التهديد أتته صاغرة، وقال لمن حوله ممن يعني سخرهم الله عز وجل وجعلهم في خدمته، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عرشها من اليمن إلى فلسطين. فالله يقول: قال أتيت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تنتهي جلستك هذه أتيك بالعرش من اليمن. قال: الذي عنده علم من الكتاب، واحد آخر، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض عينك تفتحها أتيك بعرش بلقيس. قال تبارك وتعالى: فلما رآه مستقرا عنده، لما رأى يعني سليمان العرش موجود عنده في بيت المقدس في طرفة عين، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقد كان هذا نبيا وملكا ممكنا وآمرا، آمر ليس على الإنس فقط بل على الجن، كما قال تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين، يعني مسلسلين في الأطفال في القيود، هذا أعطاه أي لك فمن، يعني اسمع على من تشاء، أو أمسك من هؤلاء الجن من تشاء بغير حساب، يعني لا نحكم كثير. فقد كان كذلك مسلطا ومتفرقا في الجن الذين سخرهم الله عز وجل له، وكانوا يعملون له كما قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. لكن كان منهم أنبياء كذلك أقول غير ممكنين، بل دعاة مخلصون إلى الله تبارك وتعالى، وكثيرا ما كانوا مستضعفين، وكان يصرفون قومهم ويقومون ضدهم حتى بالقتل وبتحريض يعني الفجرة والكثرة عليهم. فقد كانت أحيانا في بني إسرائيل تنفصل السياسة عن الدين، فيتولى السياسة قوم لا شأن لهم بالدين ويتولى الشؤون الدينية أو الوعظ أو الإرشاد الأنبياء، ولهذا تفسد الأمور. وأحيانا كثيرا ما يحرض هؤلاء الملوك والساسة يحرضون ضد الأنبياء ويقتلون الأنبياء. بل جاء في بعض الأحاديث أن بني إسرائيل كانوا يقتلون 1000 نبي لهم ثم تقوم سوقهم العصر، وهذا الحديث إن صح يدل على أنه كثرة الأنبياء فيهم، وأيضا يعني ويدل كذلك على فتاوى قلوبهم أنهم يقتلون النبي ولا يعذرون له، والسوق يقام، يعني السوق نفس اليوم يقام حتى ما يحزنوا مثلا يوم ولا يومين، يعني حداد على موت هذا النبي. فقد كان هذا شأنه، ساسهم الأنبياء نبي بعد نبي، كلما هلك أي كلما مات نبي خلفه نبي. لا شك أن يعني هؤلاء الأنبياء في الجملة أمر الله عز وجل أن نقتدي بسيرتهم، فقد منهم أنبياء كما قلنا فضل الله جانب من قصصهم كداود وسليمان وأيوب ويونس لمتى ذكر قصصهم في القرآن. وقد قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أسماءهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ووهبنا إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل إبراهيم، ومن ذريته أي من ذرية يعني إبراهيم ونوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل هذا الفرع الثاني، واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك يعني الذين ذكروا لك يا محمد الذين هدى الله أي من الأنبياء ومن الرسل هم الذين هداهم الله واصطفاهم الله من البشر، فبهداهم يعني بهدي هؤلاء الأنبياء اقتدي، يعني اقتدي يعني اتخذ قدوة، اتخذ هؤلاء قدوة وأسوة. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فبالطبع لم نستعرض يعني في درسنا هذا كما هي العادة نحن نستعرض يعني سيرة منهج النبيين في الدعوة لله تبارك وتعالى، وإنما لأن هذا يقول لو أخذنا يعني نبي نبي، وإنما سنأتي يعني نختصر أنبياء بني إسرائيل فيما قصصناه الله من قصة موسى، ثم نأتي إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو امتداد لأنبياء بني إسرائيل لأنه هو من بني إسرائيل، لكنه رسول لم يكن نبيا فقط، وإنما رسول جاء بتشريع جديد أمر الله عز وجل أن يغير وينسخ كثير من الشرائع التي كانت على بني إسرائيل، ويضع عنهم كثير من الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ويفتح لهم فتحا جديدا ومنهاجا جديدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم كذلك لا تقتصر دعوته على بني إسرائيل فقط، وإنما يخرج بهذه الدعوة كذلك خارج بني إسرائيل، ولذلك خرج بدعوته كذلك خارج بني إسرائيل. إذا نظرنا إلى ما قصه الله تبارك وتعالى في القرآن بشأن عيسى نجد أن القرآن يركز على قضية هامة جدا من قضايا عيسى، وهي قضية حقيقة عيسى بن مريم من هو عيسى، وذلك أنه قد حصل اختلاف عظيم جدا في حقيقة عيسى بن مريم. فاليهود الذين أرسل إليهم عيسى مبشرا ومبلغا ورحمة اتهموه بكل نقيض، واتهموا أمه بالزنا، وقالوا عن معجزاته التي ظهرت بين يديه إنما هو سحر، فنسبوه إلى السحر وإلى الزنا وإلى الفجور، ولم يؤمنوا به، وألبوا عليه الملوك الرومان الذين كانوا في وقته حتى يقتلوا. وهذا نهاية يعني قمة الفساد الذي وصل إليه بنو إسرائيل في وقته، أنه نبي يعرفون آيته وعلامته وهو منهم ومن جنسهم، ومع ذلك يعادونه ويناصبونه هذا العالم، وذلك حفاظا على رئاستهم الدينية التي كانت، وما يجي واحد يغير دينه رب السماء منه. كان هناك خلاص يتأكلون بهذا الدين ويأخذون الرشاوى الباطلة وجمدوا على نصوص عندهم ولم يريدوا أن يغيروا فيها بشيء، ولذلك تصدوا لعيسى ابن مريم ويعني صاحوا به في كل مكان. هذا قسم من الناس. وقسم آخر غلوا فيه غلوا عظيما جدا فرفعوه وأبعدوه عن البشرية وجعلوه والله قوله. تجربة عيسى بن مريم لا شك قص الله عز وجل في يعني بعض المواضع من القرآن في سورة الصف المواقف، بعض المواقف التي وقفها عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، منها موقفه الشهير وسنأتي إليه إن شاء الله عندما حوطر ووجد أنه لا مجال له لأن ينفذ دعوته وأصبح محاطر من كل مكان وقرر القوم قتله ونهايته وما له ملجأ إلا الله سبحانه. فقال لمن عنده من الأصحاب والأنصار ثم الحواريين من أنصار الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. سنأتي إلى هذا الموقف إن شاء الله. القرآن ركز على قضيتين في شأنه، القضية الأولى حقيقة عيسى بن مريم، القضية الثانية أنه كالنموذج والمثال، يعني النموذج نموذج عيسى بن مريم كما قال الله تبارك وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد. أنا عيسى أنعمنا عليه بالرسالة والنبوة وهذه المعجزات العظيمة التي كانت أجرها الله على يديه، ثم قال وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا المثال، مثال المؤمن بعد أن فقدت صفات الإيمان، أصبح الإيمان كلام يقال لكن مثال موجود حي ما هو موجود، فأخرج الله عز وجل لهم هذا المثال الحي، التوراة المطبقة والإنجيل المطبق وكلام الله المطبق ومواصفات الإنسان الصالح. فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وكذلك في الآيات التي قرأناها في قدر هذا الدرس من سورة مريم يعني بين الله عز وجل صفاته، كيف إنه إنسان بار بعيد عن الشقوة وبعيد عن الجبروت، إنسان متواضع، وكان هذه الصفات الأساسية. فقد خرج عيسى بن مريم ليبين سماحة الدين وسماحة الإسلام ورقته وعطفه ومنهجه في الدعوة الله تبارك وتعالى في وقت أظلم فيه الدنيا وأظلم فيه الدعاة إلى الله اللي هم اليهود الذين جمدوا على نصوصهم وأصبحوا فقط يتأكلون بجد يحرك كلام الله عز وجل، فهم من أفسد الناس طوية للأسف، وهم يعني الذين ينتظروا منه الصلاة أصبحوا في قمة الفساد. فأخرج الله هذا النموذج الذي يريهم على أي صورة ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكان داعيا بسيرته وعمله قبل أن يكون داعيا بأقواله عليه السلام. على كل حال يعني نبدأ في يعني دراسة منهج عيسى بن مريم في دعوته إلى الله عز وجل لسورة مريم، لأنها أكثر يعني سورة جاء فيها يعني الكشف والبيان لحقيقة عيسى والرد على اليهود والنصارى في قولهم وتجلية العقيدة الصحيحة التي أكرم الله عز وجل بها أهل الإسلام حتى يعرف الحق في كل ما اختلف فيه. هذا من رحمة الله، من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة أعطاها يعني الحق في كل الأمور، في كل الأمور التي اختلف فيها الناس ربنا يجليها لهذه الأمة ويعطيهم الأمر مفصلا واضحا لا نفس فيه ولا غمر حتى لا يظلم. وهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله لأمة محمد أن يأتي هذا الكتاب. يعني أقرأ في كتاب يصور كاتبه يعني كلام النصارى يعني علماءهم الكبار حول حقيقة المسيح، كلام يعني يضحك ويبكي، والله مضحك ومضحك. من الأضحاك أولا يعني سخافة العقول إلى أي حد، ومن الإبكاء هذه الأمة الكبيرة العظيمة العدد التي بنت آلاف الآلاف من الكنائس ودفعت الأموال وكذا 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 في سبيل وهم وخراح وباطل، فأنفقوا جهدهم وعرقهم ومالهم ودموعهم وجهادهم كله في خراح. في عبادة لا فرق، كما قال النبي شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالنصارى من شرار الخلق عند الله يوم القيامة بعبادتهم غير الله وبضلالهم في نبيهم، ولو عرفوا حقيقة عيسى لما ضلوا هذا الضلال المبين. ربنا أعطانا المسألة بالتفصيل والتوضيح بدون تعب، بدون ما نكد ذهننا ونتعب كذا. مجلة تايم الأمريكية في سنة 79 عملت تحقيق كبير وسألت يعني العشرات وكثرت تحقيقها، يعني إعادة كل إعادة في 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 البحث عن 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 حقيقة ضائعة. هل يموت الله؟ بهذا العنوان هل يموت الله؟ كل شلون احنا نعتقد نقول ان عيسى هو يعني ابن الله الذكر انزله الينا وعاش في وسطنا ثم مات ثلاثه ايام ثم قام وصعد الى جنب ابيه في السماء. قالوا كلمه ثم مات ثلاثه ايام ثم قام، هل يموت الله؟ وقال هل يتجسد الاله يصبح الاله جسد وياكل ويشرب؟ كيف يصبح الاله خالقة الارض جسد مثلنا ياكل ويشرب ويمرض ويمرض؟ فأقول هذه يعني الحقيقة الضائعة التي الآن حتى لو اكتشفوها يعز عليها، يقول لك احنا نعز عليها الأجيال كلها وهالقرون كلها 2000 سنة الآن تقريبا واحنا ماشيين على هالطريق، ترجع ونتغير هذا مرة ثانية يعز عليها. بنينا ايش وكتبنا آلاف الكتب مو ملايين الكتب وبدل أنا يتوهر وأنفق ومات الأجيال تلو أجيال تلو أجيال الضلال، كيف يتغير؟ لا شك أن هذا الصعود للمكان. فأقول أكرمنا الله عز وجل أمة محمد بأن جل لنا الأمور وأعطانا الحقائق بدون تعب. فالشاهد أن يعني سورة مريم هي من أكثر يعني السور التي خصلت هذا الأمر، وهي سورة مكية، وفصل هذه الحقيقة حتى تتضح أمام المسلمين من بدء الدعوة الصورة الحقيقية لعيسى بن مريم، لأنه هو يعني كما قال النبي أنا أولى الناس بعيسى، ما ليس بيني وبينه نبي، فما في بين عيسى وبين النبي محمد نبي، بعد عيسى ما جاء نبي أيضا لبني إسرائيل وبقي عيسى ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الناس بها. ثم الذين اتبعوا يعني دينه ودخلوا في مسمى النصرانية هم من أكثر الشعوب الأرض، فكان لابد من تجهيز هذه الحقيقة. ونقول هذه الحقيقة الآن هي من أهم الأمور التي لابد للمسلمين أن يعرفوها لأمور كثيرة. أول شيء أن النصرانية الآن أكبر دين موجود على الأرض، يعني الدين الأول لما يجي عدد الناس الذين يتبعوه الديانة الأولى التي يتبعها البيت النصرانية ثم الإسلام، يعني هم أكثر من الإسلام من حيث العدد، لأن المنظمات التبشيرية والعمل التبشيري أكبر من عمل الإسلام مراحل. المنظمات التبشيرية التبشير يقوم عليه يعني مؤسسات كاملة ودول، الفاتيكان يعتبر الدولة السابعة في العالم من حيث الغنى، هي دولة صغيرة مدينة صغيرة الفاتيكان، فهي دولة. اتفق النصارى لأنهم يعملوا دولة مستقلة خارج أي سلطان سياسي للباطل فقط، وإن كانت مدينة جزء من روما لكن يجعلوها هذه دولة كل مستقلة. في الفاتيكان دولة ولها سفراء ولها تمثيل، حتى الكويت لها تمثيل دبلوماسي كثير دبلوماسي، وهي دولة صغيرة، وهي رغم أنها نصف مدينة إلا أنها سابع دولة في العالم من حيث الثراء والغنى والإمكانيات، وهذه الدولة تقوم فقط على التبشير النصراني. أما الأموال التي يعني ينفقها النصارى أغنياؤهم في سبيل التبشير فحدث ولا حرج، يعني من أكبر الدول التي يعني تضع على التبشير هولندا، يمكن تعتبر الدولة يعني الثانية على الفاتيكان، ثم يأتي دور أمريكا، يعني إنفاق بلا حدود بلا حدود. قصة معروفة جيمس وابر، هذا جامع يجمع في يدخل في السنة أكثر من 50 مليون من جمع بس فقط 50 مليون دولار واحد، وكل كنيسة لما تجمع يعني فهي حتى الكنائس نفسها عبارة عن دول، وكل يصرف وينفق. وطبعا أدخلوا كثير من الناس يعني في دينهم عن طريق إما الحيل الشيطانية وإما المساعدة والأعمال الإنسانية مثل الطب والتعليم والعمل، دخل الإنسان ما يعالجه عشانه في الفرق. في الدول الكثيرة عن طريق الطعام والشراب والتعليم وغير ذلك يدخلون. حتى مثلا في أندونيسيا لما يدخلوا أنهم ناس كثير في عندهم ويسمونهم حتى من المسلمين أيضا ويسمونهم النصارى الأرز. يعني دخلوا في النصرانية من أجل الأرز ليس الطعام اللي يأكلون. فالشاهد يقول النصرانية الآن يعني يقول لا بد من تعلم حقيقة النصرانية أولا لأن النصرانية أكبر دين موجود وهو أكبر دين ثانيا يتصدى أهله لحرب الإسلام. فمن مخططات النصرانية حرب الإسلام لأنه يعتبره دين منافس وهذا الدين الساحر. فأكبر عداء دين المرور بين النصارى. لا يخفى أنه قامت يعني حروب صليبية ضد الإسلام استمرت في جميع السنة 3 حروب من أجل استعادة بيت المقدس. فشلت هذه الحروب التي استمرت 3 قرون اشترك فيها كثير من ملوك أوروبا. جاء ملك بريطانيا ريتشارد الأبيض، جاء ملك فرنسا لويس XVI الذي أسره المصريين، جاء ملك ألمانيا، واشتركت هذه الشعوب اشتركت ملايين من أوروبا وكانت يخرج الناس عن بكرة أبيها. لا يعرفون شيء يعني جيش يخرج هكذا مثلا يعني الشاب 20 سنة 30 سنة كان يخرج الرجل وأولاده وكل زوجته وأولاده مع بعض الأسرة بكاملها كانت تخرج. ولذلك هلكت منهم أعداد هائلة جدا لما قام فيهم أحد القساوة وقال لهم قبر المسيح في خطر. فقام قامت الشعوب كلها واستمرت هذه الحروب 300 سنة ثم تكسر. وكان آخر من حط معه هو القائد البطل المشهور صلاح الدين اللي استعير بيت المقدس لما أخذ بيت المقدس واستمر عندهم 110 سنوات. ولكنهم النصرانية بدأت تشتغل ثاني لما قام طبعا الثورات اللي ضد الكنيسة وظهر الإلحاد وقامت يعني نظام جديد في أوروبا. لكن ما تخلت أوروبا بالرغم من أنها تركت الكنيسة الأول. أوروبا تحكم بحكم القساوسة ثم تخلت عن هؤلاء وجاء حكم يعني الدنيويين وفصل الدين عن الدولة. ومع ذلك استغلوا الكنيسة في حربها. بل إن الذين حاربوا العالم الإسلامي وهم ملحدون مثل حملة رجال مصر جاءت بالحدة الاستعمار في الحرب العالمية الأولى ناس ملاحدة يعني جاءت أوروبا وجاءت غيرها بدين جديد ما جاءت بالنصرانية ما جاءت بقش الصليب وإن كما جاءت من أجل الاستعمار استعمار المانح. لكنهم استغلوا النصرانية وكان النصارى كذلك في ركاب بل جاءوا بروح صليبية. والقائد الفرنسي المشهور الذي جاء على قبر صلاح الدين جاء في الحرب العالمية الأولى وقف على قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. قال له احنا رجعنا مرة ثانية يعني انتهى دمتنا وطلعنا ولكن عدنا مرة ثانية. وهذا الحرب في نهاية الحرب العالمية الأولى. وما زال هؤلاء يحاربون الإسلام بالروح الصليبية المعرفة وما تخلوا عن صليبه. يعني أمريكا ودول أوروبا تخلوا طيال الدين وعزلوه في الكنائس لكن الصليبية ما زالت في أعماقهم وحرب الإسلام ما زالت في أعماقهم والخوف من الإسلام ما زال في أعماقهم. لذلك لا بد أقول على شباب الإسلام من دراسة النصارى دراسة العقيدة الموجودة الآن معرفة الحق الذي في كتاب الله الذي أكرمنا الله عز وجل به ثم معرفة ما عليه هؤلاء الضالين في الوقت الحاضر ومعرفة نفسياتهم وكيف يحاربون الإسلام وما هو الذي يعتقدونه الآن حتى يمكن يعني التصدي لهؤلاء. فهذه قضية. الشيء الثاني يقول مهم أنهم الآن أكبر دين موجود وإذا أردت أن تبلغ نفسك من طرف عقيدتك أي واحد ناحية الثانية أكبر ناس يحاربوا الإسلام هم موجودين. هذه قضية ثانية ويحاربون الآن في عقر ذلك. وللأسف أنهم لا يحاربوننا لنتنصر وإنما يحاربوننا لنترك الإسلام. وهذا فرق بين هذا وهذا. فست زويمر كان رئيس الإرسالية التبشيرية في منطقة الخليج يقول في المؤتمر التبشيري سنة 1911 الذي عقد في البحرين هنا قام احد القساوسة يقول احنا عملنا في منطقة الخليج لمدة طويلة بس بعد النتائج التي حصلنا عليها قليلة جدا ما اصرنا الا القليل جدا. فقام القس زويمر قال: يبدو ان هذا القسيس الشاب لا يعرف المهمه التي ارسل اليه وارسل فيه. وقال: نحن لسنا يعني هدفنا هو اخراج المسلم من يعني اسلامه الى النصرانيه. يقول الخبيث يقول: لان هذا تشريف له، يقول هذا تشريف له ولا نريد له هذا التشريف، ولكن هدفنا هو ان نبعد المسلم عن الاسلام الذي هو طريق الشر. يقول ان هدفنا مش فقط ان احنا ندخله في النصرانيه، هذا معنى ذلك نشرفه بالنصرانيه، ولكن هدفنا هو ان احنا نبعده عن الاسلام، لان الاسلام هو الذي يعلم الشر وهو طريق الشر. وبالتالي هؤلاء الذين يحاربوننا بهذه الحرب الصليبيه ليس هدفهم بتاتا ان احنا نهتدي الى دينهم، يظن انه عندهم دين حق ودين خلاص ودين هدايه ودين يعني يدخلوا فيه الضالين، هم يعلمون انهم على ضلال، ولكنهم يعلمون ان هذا هدى وينبغي ان يمنع هذه الهدايه عن اهل الاسلام. ولذلك معروف هذه اخر يعني اخر بدعه في التنصير، هذه السفن التي يعني يملؤونها بالكتب التبشيريه وتشوف رجعتنا منصب الطريق السوري. ماذا في هذه السفن؟ هذه السفن فيها اجمل الفتيات هي قولها. وياتي الشاب يجي يعرض عليه والله يعرف الانجيل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، واصحابنا في رحلتنا ويصحبهم في رحلتهم ولا يصحبهم هذا حتى ينتهي الى الفساد والى ما فهم يستخدمون حتى الوسائل الخسيسة في لا أقول في دعوتهم النصرانية، دين عيسى بريء من هذا، وإنما في إفساد عندهم. لذلك لابد للدعاة إلى الله ولأهل الإسلام من تعلم ما عليه هؤلاء القوم. من نصرانية أمهم؟ ما هو حقيقة الدين الذي يؤمن به؟ ما حقيقة عيسى ابن مريم التي أنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخاصة أنها جزء من المعتقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله وكلمته وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. فهذا الحديث في الصحيح يبين فيه النبي انه من قواعد العقيده ان يؤمن الانسان ولم يشهد ان لا اله الا الله، من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان عيسى اول شيء وان عيسى عبد الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنه حق وان النار حق، ادخله الله على ما كان من العمل. يعني اذا كان معه اي عمل بعد ذلك ما دام شهد هذه الشهاده حق فانه من اهل الجنه. فلذلك هذا من اساس الدين ومن اساس العقيده. فإذا نتعلم العقيده هذه من القران، نتعلم عقائد هؤلاء الناس لنستطيع ان نرد على باطلهم، كذلك لابد من معرفه حجم الخطر الذي يحس بالامه الاسلاميه، ومن اكبر حجم خطر الان يحس بالامه الاسلاميه هو هذه يعني الروح الصليبيه التي يعني يتمثل بها هؤلاء الناس، سواء كانوا يعني صليبيين يلبسون نسوح الرهبان من القتالة غيرهم، أو كانوا صليبيين أفندي خواجة لابس قرنيطة، لكن للأسف نفسية الصليبية موجودة. تعصب لهذا يعني للصليبية موجودة فيه، ومحاربة الإسلام بهذا التوجه الصليبي. ثم هم أكبر ميدان، يعني من الناحية الثانية أكبر ميدان، إذا أردنا الهداية أكبر ميدان للبشر هم كذلك أكبر ميدان إذا أردنا يعني غزو يعني الأمم والشعوب بهذا الدين وحمل رسالة الله عز وجل، هم أكبر ميدان. وقد دخلوا بتبشيرهم وبدعوتهم في كل مكان، ما توقف على العالم النصراني القديم بل الآن إلى قلب العالم الإسلامي. هذه إفريقيا الآن يكاد يصبغوها بالنصراني، وهذه آسيا يعني نقل معظمها إلى النصراني، وما زالت يعني عملهم ودعوتهم قائمة لتنصير العالم الإسلامي، أو بالأحرى لإخراجه من الإسلام وجعله لا شيء لا دين. لذلك كان لابد من يعني الحرص والفهم هذه القضية. ولذلك إن شاء الله سنحاول في يعني دراستنا لسيرة عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم أن يعني نلقي بعض الأضواء على حقيقة النصرانية الموجودة الحالية، وكذلك حقيقة عيسى ابن مريم كما جاء في القرآن والسنة، وكيف يمكن التصدي للحملة يعني أو الحملات الصليبية على الإسلام. وسأكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله بالتفصيل في يعني ما قصه الله في سورة مريم. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد في الاسبوع الماضي انتهينا الى سيره نبي الله عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه وذكرنا أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في شأن عيسى تركز أو كانت القضية الأساسية فيه هي بيان حقيقة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ولم يتصف القرآن في المنهج أو الأعمال التي قام بها عيسى بن مريم وكيف دعا الله تبارك وتعالى وكيف أوذي وإنما بين الله تبارك وتعالى ما تأمر به اليهود عليه وكيف أنجاه الله تبارك وتعالى من بين أيديهم كما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك وعافيك ومطهرك من الذين كفروا وذكرنا أن السبب في تركيز القرآن وإعادته وإبداء القول في حقيقة عيسى أن طوائف الأمم قبل النبي محمد اختلفت في شأن عيسى النصارى أنفسهم الذين زعموا اتباعه اختلفوا في حقيقته فقالوا هو ابن الله وقالوا هو الله واليهود الذين بعث فيهم تآمروا عليه وكذلك اتهموه في الفرية العظيمة واتهموا أمه براء الله فاختلف الناس في شأنه اختلافا عظيما وإلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم الله أن هذا الاختلاف سيظل إلى آخر الدنيا إلى أن ينزل عيسى بن مريم من السماء كما قال النبي حكما عدلا مقتطعا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو إلى التوحيد الخاص وإلى الصلاة ويصلي خلف رجل من أمة محمد ويقول أمة يظل الاختلاف في حقيقته لذلك كان بيان القرآن لهذه القضية وإعادة القول فيها في سور كثيرة إنما هو لبيان حقيقة اختلف حولها الناس وعندما نقول الناس عامة الناس فأنتم تعلمون الآن كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن النصرانية هي أكثر الديانات تابعة في الأخرى أكثر عدد من البشر الآن الذين يتبعون ديانة معينة هم النصارى أول دين الآن في الأرض من حيث عدد أتباعه ثم المسلمين ولا يوجد جهاز للدعوة يضاهي ويكافئ بل يقارب جهاز التبشير النصراني الذي تقوم عليه أمم وتقوم عليه دولة الآن هي سابع دولة في الغنى في العالم دولة الفاتيكان ولها ممثلين. ولذلك لا أتصور أن تكون هناك دعوة حقيقية للإسلام دون معرفة حقيقة النصارى وحقيقة عيسى بن مريم. فمعركة الإسلام والنصرانية معركة طويلة طويلة طويلة. منذ أن وجد الرسول فقد قامت المعركة. المعركة أولا الكلامية، الحجاج والنقاش بحقيقته. وقد ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصراني العربي جاءه وناقش النبي في حقيقة المسيح. وحصل ما لم يحصل مع أي وفد آخر أن النبي باهله. والمباهلة هي طلب البهلة والبهلة هي الهلاك. يعني لما ناقشهم واستمر النقاش ولم يقتنعوا فينا بعضهم لم يقتنع الباقون قال لهم أباهلوا على أن الكاذب فينا يهلكه الله كما قال تبارك وتعالى فقل تعالى نبغ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. ولما دعاهم النبي إلى المباهلة نكسوا وعلموا أن الرسول حق فقالوا إن باعتموه هلكتم جميعا. كان فيه رجل من عقلاء يسمى عبد المسيح قال إن باعتموه هلكتم جميعا. ثم طالب النبي على نوع من الجزية وانصرفوا إلى أهلهم في نجبة. ثم بعد ذلك تعلمون أن النبي أرسل إلى هرقل ملك الروم وكان على رأس المصريين في ذلك الوقت وقال له أسلم فتوى وإن لم تسلم فإنما عليك اسم الأريسيين. فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. فخرج النبي لحربهم بنفسه في تبوك. وأرسل قبل ذلك يعني جيش الذي وصل إلى مكة واستشهد فيه ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة هؤلاء الأمراء الذين أمرهم النبي. ثم بعد ذلك جند النبي جيشا قبل أن يتوفى ليقاتلهم وأمر عليه أسرة مسلم وأنفذه أبو بكر الصديق بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي وهو في فراش موته قال أنفذوا جيش الإسلام. الحرب مع النصرانية بدأت من عهد النبي ولا تزال إلى يوم القيامة. في أثناء هذا حارب المسلمون انتصروا عليهم وتعلموا معركة اليرموك الفاصلة وفتحوا يعني بلاد الشام التي كانت تحت النصرانية وبلاد مصر وشمال إفريقيا كلها كانت تحت دولة رومانية. وأخبر النبي بأنه ستفتح أكبر مدينتين بيد النصارى وهي القسطنطينية وروما. والقسطنطينية لم تفتح إلا في القرن السادس كيف محمد الفاتح وروما أخبر النبي أنها ستفتح بعد ذلك كما جاء في أثر ابن عمر أي المدينتين تفتح أولا قال أخرج كتاب من عنده وقال هل عبد الله بن عمرو بن العاص قال مدينة هرقل تفتح أولا القسطنطينية. فالحرب بين الإسلام والنصرانية حرب أبدية باقية وعيسى هو الذي يحكم هذه الحرب في النهاية بعد أن ينزل من السماء. لذلك يقول تركز القرآن في قضية أساسية وهي قضية من هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه الذي اختلف فيه النصارى على الاختلاف العظيم. هذه قضية. ثم قضية أخرى يعني كان جانب القرآن جاء جانب آخر في جانب أنه يعني قام له أنصار يأخذون بسنته ويدعون بدعوته كما قال تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري؟ قال الحواريون أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لكن القضية التي أعاد القرآن فيها هو حقيقة عيسى بن مريم، كما يعني سمعتم هذه الآيات من سورة مريم، وهي السورة التي جاء فيها يعني تفصيل لحقيقة عيسى صلوات الله وسلامه. لذلك سنحاول إن شاء الله استعراض هذه الآيات التي جاءت في شأن عيسى بن مريم في القرآن، أن يعني نجلي هذه الحقيقة بما نفهم من كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم بعد ذلك نطلع إن شاء الله على ما هو معتقد النصارى الآن، وما هو عملهم الآن بالنسبة في دينهم، وكذلك يعني في تبشيرهم وإرادتهم تحويل الناس إلى هذا الدين الباطل، وخاصة في أوساط المسلمين، لأنه لا يمكن أن أتصور أقول دعوة حقيقية في هذا الوقت، دعوة الإسلام حقيقية، إلا إذا عرف أصحابها من هم النصارى وإلى ما يدعون وكيف يدعون وما هو الطريق للرد على خرافاتهم وشبهاتهم وما هي شبهاتهم التي يلقونها نحو الدين وكيف يمكن الرد على هذه الشبهات. في هذه السورة، سورة مريم، بدأ الله تبارك وتعالى بالحروف المقطعة، وهذا الشأن في كثير من السور: كاف وهاء وياء وعين وصاد، هذه حروف مقطعة، وهذه الحروف الصحيح أنه طبعا لم يأتي يعني بيان المعنى الحقيقي منها لا في القرآن بالنص ولا كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف علماء التفسير في حقيقة معنى، هل لها معنى أم لا. يعني أرجع هذه الأقوال أنها تنبيه من الله سبحانه وتعالى إلى الناس أن القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف، من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب. فإن كانوا يشكون في صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليؤلف من هذه الأحرف قرآن كهذا. هذا يعني هو أفضل ما قيل فيها، ولأن الدرس طبعا ليس درس تفسير بالأصالة، وإنما هو درس تفسير بالتبع، فإننا يعني سنعرف ولا نستعرض كل الأقوال في هذه القضية، لأن يهمنا في الحقيقة هو المنهج الدعوي ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الحروف: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني هذا ذكر، يعني هذه السورة أو في هذه السورة ذكر لرحمة الله تبارك وتعالى عبده زكريا. يعني قد ذكر الله عز وجل في هذه السورة ما أنعم الله عز وجل به على عبده زكريا، وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان هو زوج خالة عيسى بن مريم، هو أبو يحيى، ويحيى وعيسى ابني خالة، أمهما يعني أمهما يعني أختا. هذا ذكر رحمة ربك عبده، والله تبارك وتعالى دائما يخبر أن الأنبياء إنما هم عبيده وليس أولاده كما يزعم الزاعمين، وليسوا أندادا له، وإنما هم عبيده، فالكل عبيد الله تبارك وتعالى، عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني اذكر يا محمد، يعني إذ نادى زكريا، هذا النداء هو يعني رفع الصوت، لكن هذا نداء خفي، قيل أنه نداء خفي لأنه وحده يعني دعا وحده، وكأنه صرخ إلى الله وهو وحده بعيدا عن الناس، خفيا يعني عن أعين الناس، وهذا أكمل في الدعاء، كما جاء في الحديث: الجهر بالدعاء كالجهر بالصدقة، والإصرار بالدعاء كالإصرار بالصدقة. ومعروف أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، فكذلك الدعاء سرا أفضل من الدعاء علانية. إذا دعوت إلى الله يعني بعيدا عن الناس، هذا يصبر أبعد عن الرياء، وأضمن أنك تعتقد أن الله يستجيب لك. فزكريا اتخذ هذه الصورة اللي هي الصورة المثلى للدعاء، فدعا ربه نداء خفيا، ودعا ربه بدعاء خفي، أي بينه وبين الله. فسر أيضا دعاء نداء خفيا، أي أنه يصرخ لكنه لضعفه وكبر سنه يخرج صوته ضعيفا. فالخفاء هنا ليس من إخفائه، وإنما من يعني كبره، من كبر سنه وحدته. إذ نادى ربه نداء خفيا قال أي في دعائه ربي يعني يا ربي إني وهن العظم مني وهن بما ضعف من عظامي ضعفا وهذه حال الإنسان إذا شاب وكبر وشيخ لا تكون عظامه قوية كعظام الشاب القوي الذي وإنما تكون عظامه واحدة ضعيفة إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يقال اشتعل الرأس شيبا إذا انتشر فيه البياض من كل مكان وسمي بالاشتعال لأنه كانتشار النار في كل شيء اشتعل الرأس شيبا يعني انتشر الشيب في رأسي كلها ولم أكن بدعائك رب شقيا يعني إنك يا رب قد عودتني الإجابة دائما ولا أشقى بدعائك فكلما دعوتك كنت تستجيب لي يعني فاستجب لي الآن أيضا ما دمت أنك قد عودتني يعني قد تعودت منك أني لا أشقى بدعائك أني مهما دعوتك استجبت لي ولم أكن أي في الماضي بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي بدأ يشرح يعني ما الذي يدعو به الله عز وجل يقول خفت الموالي من ورائي المولى هو التابع هنا المقصود المولى المولى يطلق في اللغة العربية على معاني كثيرة المولى يأتي بمعنى الماضي ويطلق المولى على الأعلى والأدنى كذلك والموازي يعني إذا كان لك أخ مثلك حر وأنت حر أو ابن عمك يقول أن تقول مولاك ممكن يطلق عليها أو كان أدنى إن كان لك عبد ينصرك ويؤيدك فهو مولاك كما قال الله عز وجل فإخوانكم في الدين وموالي والموالي يطلق في لغة العرب على العبيد الذين يعني يعتقهم أسيادهم فيكونون يعني من خاصتهم ومن واليهم ومن من لهم الولاء ويطلق المولى كذلك على الأعلى كما يطلق المولى على الله سبحانه وتعالى كما قال الله يعني ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الكفار لا مولى لهم وكما جاء في الحديث ردوا عليه الرسول قال للصحابة لا تردون عليه لا وأبي سفيان لما قال يعني لن العزة ولا عزة هذا بعد بدر بعد أحد فقال النبي ألا تردوا عليه فقالوا ماذا نقول فقال قلوا الله مولانا ولا مولانا فقال المسلمون الله مولانا ولا مولانا فالمولى يطلق على كذلك الأعلى فالمولى الله فهنا المقصود بالموالي يعني أنهم يعني العبيد الذين هم ليسوا من أصل من الصالح تابعون لكم إني خفت الموالي من ورائي إما خافهم أن يعني يركبوا بني إسرائيل ويفسدوا وأن لا يطيعهم بني إسرائيل لا يطيعون إلا شخص من نفس يعني الأسباط أو أنه خشية كانوا يعني فاسدين فخشية من فسادهم وذلك أن يعني بنو إسرائيل كما أخبر النبي كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي ولم يوجد يعني كبر زكريا ولا يوجد نبي يتولى النبوة بعده حتى يسوس ويقوم بحق بني إسرائيل ولم يكن له عقب من أولاده فخشي إن مات أن يترك أمر يعني أمته بني إسرائيل هملا لا نبي فيهم يقودهم ويوجههم ويعلمهم فقال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة يعني بالخلق لا تلد فهب لي من لدنك وليا هب لي من لدنك ناصرا يرثني يرث هذا العلم ويرث من آل يعقوب يعني علمهم وتركتهم وأمانتهم واجعله ربي رضيا يعني اجعل هذا الناصر وهذا المؤيد وهذا الذي هو بمثابة التلميذ والمعلم يكون أمينا على يعني الوحي وأمينا على العلم الذي أعلمه واجعله رضيا يعني أنه مرضي من الناس ترضى بإمارته وبقيادته وبسياسته واجعله ربي رضيا يعني مرضيا عنه من الشعب فلما دعا هذا الدعاء وطبعا هذا الدعاء لا حظ له فيه وإنما كله لله إنما هو خشي على تركة الدين أن تضيع وأن يتولاها من هم ليسوا أهلا لها، وأن لا يترك أمر يعني بني إسرائيل هملا لا قائد لهم، فتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. فلعنا وإحنا هذه المهمة يعني شرفت على الموت ولا يوجد من يرث هذا الكلام. طبعا هذه الوراثة إنما هي وراثة الدين وقيام بأمر الله، وليس كما يقول الرافضة إنه يعني طلب من يرث ماله، يعني هذا ليس من شيمة الأنبياء. واحد يخاف على، ليس من شيمة النبي أن يخاف على تركته من المال والمتاع فيقول يا ربي أنا خايف إن مالي ده يروح في بني عمومك والأبعدين وديني ولد على شمير تركتي. هذا يقوله أجهل الجهل فضلا عن النبي من الأنبياء. فالرافضة إذا أراد الطعن في أبي الصديق رضي الله عنه أنه لم يعطي ميراث، في زعمهم لم يعطي ميراث النبي لفاطمة ولا علي الذين هم يعني ورثته، قالوا يستدل بأن الأنبياء يورثوا بهذه الآية أن زكريا قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال يرثني يعني يرث مالي. وهذا من أبطل الباطل، لأنه لا يتصور من أجهل الجاهلين أن يدعو الله تبارك وتعالى يقول يا ربي أنا مخلف مال ومخلف تركة، وإذا مت هل تروح لبني عمومي في يوم الناس ابعث لي ولد علشان يرث هذه التركة. هذا إنسان الذي يقول هذا إنسان يعني لا يخاف الله ولا يخاف الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتصور بتاتا من النبي. وإنما زكريا النبي الصالح صلوات الله وسلامه عليه إنما دعا الله تبارك وتعالى من أجل وراثة الدين، لأنه خشي أن يضيع أمر الأمة بعد وفاته، لأنه ليس فيهم رجل صالح يقوم بأمر الدين وبأمر سياسة الناس، فخشي على، فقال هب لي من لدنك وليا، ولم يحدد ابني ولا غير ابني، بل هكذا لا يتصور بتاتا أن يكون هذا من ظهره ومن سره، وإنما قال هب لي رجل صالح يتحمل الأمانة وحمله هذه الأمانة ويكون يعني خليفة من بعدي يقوم بأمر الناس. فأخبره الله تبارك وتعالى بما لم يكن يحتسبه هو، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ناداه الله عز وجل باسمه وقال له يا زكريا إنا نحن الله عز وجل عظم نفسه نبشرك، والبشارة هي الخبر بما يسر، غلام ولد اسمه يحيى سماه الله عز وجل لم نجعل له من قبل أي في الناس سميا. السمي إما هو المسمى وإما هو المسامي، فإذا كان المقصود المسمى يعني لم نجعل لأحد من قبله اسم كهذا الاسم يحيى، يعني سميناه باسم لا نظير له لم يسمى به أحد من قبله، هذا معنى. وأقول فلان سمي إذا كان يسمى باسم، أو هذه من المسامة يعني من المساواة، لم نجعل له من قبل سميا أي لم نجعل له من قبل مساميا، ومعنى مساميا يعني مساويا، يعني لا مساوي له، ليس له نظير، ما في نظير له، لا نظير له. طبعا يرد على التفسير الأول إشكال وعلى التفسير الثاني إشكال. على التفسير الأول إشكال يعني أنه لا فضل في أن يكون إنسان قد سمي باسم لا نظير له في الكون، ليش ربنا يقول لنا نجعل له من قبل السمين عنا أن هذه من الفضل الكبير، يعني إنسان يكون له اسم ما سمي به أحد من قبل، هذا إشكال على التفسير الأول. والجواب أن هذا نفسه هو تميز، يعني التميز بالاسم هذا تميز، ثم أن يكون أيضا الله تبارك وتعالى قد سماه بهذا الاسم هذه كذلك ميزة أخرى، أن الله الذي سماه وهو الذي اختار له الاسم، فإذا كان الله الذي اختار له الاسم هذا يصير هذا أمر عظيم، أن الله قد اختار هذه التسمية له. أما الإشكال على التفسير الثاني لم نجعل له مساميا، فيقال كيف يكون هذا وفيه قد سبقه من هو أفضل منه، ما هو مسامي له إبراهيم مثلا، فإبراهيم هو خليل الرحمن وهذا قبله، وموسى وهو لا يقبله، ونوح نبي أولي العزم والرسل، هل يمكن أن يكون يحيى يعني لا يساوي هؤلاء الأنبياء الذين سبقوا، وزكريا كذلك أبوه. والجواب لعل المقصود هنا يعني لم نجعل له من قبل سميا أي مساويا، في بعض الأمور وليس في كل الأمور، وذلك أن يحيى كان لا نظير له في أمور كثيرة، منها أن الله عز وجل قد آتاه الحكم اللي هو النبوة الصبي، وهذه لم يحصل عليها نبي قبل ذلك، يعني أن يكون في حالة الصبع وهو رجل كان برجولة وكامل العقل ويستطيع أن يسوس الناس وهو في سن صغير ويتحاكم إليه الناس بعقل راجع كبير وهو قوي صغير، هذه لا شك ميزة عظيمة، ويبدو أن هذا هو المعنى الصحيح إن شاء الله، أنه لم نجعل له من قبل سميا أي مساويا في هذه الميزة التي ميزه الله تبارك وتعالى بها عن سائر الأنبياء والرسل قبله، وهو أنه قد آتاه الحكم يعني النبوة والحكم بين الناس والفصل بين الناس وهو صبي صغير. وأما الأنبياء فكانوا ما يبعثون إلا في كمال عقلهم في سن الأربعة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي، استعجل هذا لأن ربنا أخبره أن هذا الولي الذي يكون من بعده ويتولى شؤون الناس من أولاده، فاستعجب هذا، قال أنى يكون لي غلام، أنى كيف، تعجب من هذا، وقال ربي يعني يا ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، العاقر هي التي لا تلحق، يعني أنها بالخلقة عاقرة ما في، وقد بلغت من الكبر عتيا، وأما أنا فقد بلغت يعني سن العتو، والعتو اللي هو اليبس الذي يكون في آخر الشيخوخ، يعني الشيخوخ الكبير، نقول فلان قد بلغ من الكبر عتيا، يعني قد كبر وعتى وعتى ويبست عظامه، يعني أنه لا يتأتى من مثله الولد. قال الله تبارك وتعالى له بعد أن يعني أظهر زكريا هذا التعجب، قال كذلك قال رب، هذه كلمة الله، وكلمة الله لا تسقط، كلمة الله حق. قال كذلك قال رب، يعني حسن الله ولا يقف شيء أمام، يعني أي قانون وأي نظام أي شيء ما يقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى. قال كذلك قال ربك، يعني قد حكم الله بهذا فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى، هو علي هين، يعني هذا أمر هين علي ما في صعوبة على الله سبحانه وتعالى. ثم أعطاه الله مثلا منه، قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فأنت قد وجدت ولم تكن شيئا أصلا، وطبعا خلق الإنسان من هذا العدم هو بالضرورة أسهل وأهون من إيجاد ولد من امرأة لا تلد ومن رجل قد شاب وشاف، على الأقل الذي في سبب موجود، وأما تلك أن يوجد إنسان من العدم لا يوجد سبب موجود، فهذا السبب المرأة موجودة أو رجل موجود، فربنا قال له وقد خلقتك من قبل، أي فليكن لهذا مثلا، ولم تكن شيئا، ما كنت شيئا موجودا، وأنشأك الله من عدم، ولكنه تلهفا بهذا الشيء الغريب وهذه المعجزة التي ستظهر فيه وفي زوجته، قال رب اجعل لي آية، ليس عن عدم التصديق وإنما عن طلب اليقين والاطمئنان إلى أن هذا الوعد بالفعل سيتحقق. قال رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة على أنه سيتحقق هذا الأمر وأن امرأتي ستلد، هذه العجوز ستلد وهذا الشيخ سيولد له. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، علامتك التي أعطيها لك على صدق ما وعدتك به أنك تمتنع من غير علة ثلاثة أيام عن كلامه، إذا أردت أن تتكلم ما تتكلم، يعني يقف لسانك دون علة سويا، السوي هو الكامل الخلق الذي ليس فيه خداج ولا فيه نقص ولا فيه بخل، فلنقول هذا إنسان سوي، يعني إنسان كامل الخلق، إذا كان أطرافه كاملة وعينه وسمعه ولسانه فهذا إنسان سوي.
إنسان خلاج ناقص، إنسان أبكم أو أعمى، هذا موجود لأن فيه في عين موجود. فأنت وأنت حالك مستوي وكامل في الخلق، إلا أنك لا تستطيع أن تكلم. اللسان موجود وكل شيء، الآلة موجودة والحنجرة موجودة، بس إن جئت تكلم الناس لا تستطيع. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال حال كونك سويا. مش ثلاث ليال سويا يعني ثلاث ليال مع بعض، لأن المصريين يقولوا سوا سوا يعني مع بعض، هذه غير، هذه ملهاش دخل. مو سويا يعني معا، بعض الناس يقولون سويا يعني جميعا، لا، سويا يعني مستويا في خلقك، ومع ذلك لا تستطيع أن تكلم الناس. لذلك قال سبحانه وتعالى: فخرج على قومه من المحراب. المحراب الذي نادى فيه نداء، هذه النداء الخفي وهذا الدعاء وصار هذا الكلام بينه وبين الله وهذا الوحي، خرج منه. والمحراب هو مكان العبادة، يعني مستقل كان يدخل فيه الداخل ويعتكف نفسه ويعتكف فيه عنه. فخرج على قومه من المحراب، ليس المحراب هو القبلة، من عند المحراب هو القبلة، لا، المحراب كان عبارة عن يعني زوايا وقلاوي يدخلها الداخل يتعبد الله فيها. فهو خرج من خلوته هذه، فأوحى من بركله، خرج بالآية، فأوحى إليهم، أوحى إليهم يعني نقل لهم هذه المعلومة اللي عنده بطريقة خفية. والوحي، أصل الوحي هو الإعلام بطريقة خفية، الوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريقة خفية. إذا أعلمت إنسان بطريق خفي يبقى أوحيت إليه، فهو أعلمهم بالإشارة، يعني كلمهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشا. فأوحى إليهم أي كلم زكريا أو أفهم زكريا الناس، أعلمهم أن يا جماعة سبحوا الله بالبكرة، يعني بالصباح وبالعشي بالمساء، لأن الله عز وجل قد أظهر قدرته وقد بشرني بشارة عظيمة، وهي أنه يولد، فيستحق ربنا التسبيح والتحميد والتمجيد لهذه البشرى. وربط التسبيح بالبكرة والعشي هذا يعني ربط بدوران الليل والنهار، والله هو الذي يصرف الليل والنهار، وقد أمرنا هكذا كما قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله، سبح الله حين المساء وحين الصباح وعشيا وحين تظهرون. فهذه تغير الأوقات ينبغي أن نتذكر فيها يعني قدرة الله ونعمة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهو الشمس وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا يعني يخلق بعضهم بعضا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكرا، لمن يريد أن يتذكر قدرة الله وتقليبه وتصريفه الليل والنهار، أو أراد شكورا أو أراد شكر الله على أن الليل مكان للراحة أو النهار مكان للحمد والشكر، وأنه لا يسمع ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يتذكر عليه أن ينظر إلى هذه الحركة الدائرة من الليل والنهار. لذلك إن زكريا دين قال لهم: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، سبحوا في أول النهار وفي آخر. ثم طوى الله عز وجل القصة، يعني طبعا القصة هنا: فحملت زوجته منه وتمت المدة وولدت وكبر هذا الغلام حتى صار يعني في مقام الرسالة والوحي. ثم خاطبه الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. طويت هذه لأنها معلومة من السياق، فانتقل السياق على طول إلى خطاب الله ليحيى بعد أن وجد وصار رجلا وصار يعني صبيا يوحى إليه كما أخبر الله. قال له الله: يا يحيى، نداه الله عز وجل باسمه وهو النبي ابن زكريا، خذ الكتاب، المقصود من التوراة لأنها هي التي كانت يعملون بها أئمة الضالين، بقوة أي بجد ونشاط وعزيمة. ثم قال الله: وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه النبوة، وخاطبه الله على هذا النحو وهو في طور الصبا. وطور الصبا هو طور المراهقة، يعني لسه مراهق أو دون المراهق مراهقة، ومع ذلك علمه الله الكتاب وجعله قائدا في قومه بني إسرائيل ونبيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: حنانا من لدنا، يعني كذلك آتاه الله الحكم وآتاه الحنان. وحنان معطوف على يعني الحكم، يعني أنه وضع الله عز وجل في قلبه الرحمة والحنان،
فكان يدعو بالشفقة والرحمة على قومه،
ما كان فضلا غليظا، بل من الله عز وجل عليه بهذه المنة كذلك أنه أعطاه الله عز وجل حنانا من لدنه يعني من عند الله عز وجل. وكان تقيا ورعا خائفا لله تبارك وتعالى زكيا نفسه. هذه ميزات عظيمة جدا، وكلها تحققت بدعاء من؟ بدعاء زكريا. فزكريا الذي نادى هذا النداء الخفي ودعا الله عز وجل شكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني استجاب له وأعطاه كل هذه البركة. كما قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ليش الله عز وجل قال هذا؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله استجاب لهم وغير لهم العوائد وخرق لهم هذه العوائد، لأنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، خائفين الله عز وجل، يطلبون ما عنده ويخافون ما عنده، وكانوا لنا خاشعين. وحنانا من لدنا وزكاة، زكاة طهارة نفس، يعني كان طاهرا النفس وكان تقيا خوافا من الله سبحانه وتعالى مراقبا لله عز وجل. وبرا بوالده، وكذلك كان في صفة البر بالوالدين الأب والأم، وهذا يدل على أن والديه بقي أحياء بعد أن يعني أتته النبوة. وبرا بوالديه، وهذه أكبر نعمة في الولد أن يكون كذلك صالح تقي صاحب حنان وعطف وصاحب بر كذلك لوالديه. ولم يكن جبارا عصيا، ما كان يحيى جبار، الجبار هو القاسي الغليظ الفاجر، عصيا عاطيا، وانما كان بضد ذلك كما وصفه الله: ذكي صاحب حنان وعطف ورقه، تقي لله تبارك وتعالى برا بوالديه. وهذه نعم عظيمة، هذا أعظم ما يصف به إنسان، أن يكون على هذا المستوى من الأخلاق الطيبة. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام من الله، السلام أعرف والأمن والطمأنينة والرحمة والراحة. سلم الله عز وجل عليه وألقى عليه سلامه يوم ولد في يوم ولادته، كان يوم سلام وأمن وراحة، ويوم يموت في يوم وفاته، ويوم يبعث حيا كذلك. جعل الله عز وجل هذا له سلامة له، يعني أنه مسلم في يوم ولادته وفي طيلة حياته، وكذلك حين يبعث حيا هذا يعني سلام من الله عز وجل. بعد أن يعني صلى الله عليه الصفحة بدأ يأتي بقصة عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو ويحيى كما ذكرنا ابني يعني قال اذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم قصص الله تبارك وتعالى قصصها نفسها في سورة آل عمران، وأخبر أن أمها اللي هي أم مريم قد نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني أجعله خالصا لك. وكان تصنع أن يكون ذكرا حتى تجعله في بيت المقدس لخدمة البيت، توقفه على البيت، وهذا كان سعر في بني إسرائيل أنهم ينذرون الأولاد ويقطعونهم لخدمة البيت. فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولكنها فوجئت أن الذي ولدته إنما كان منه، فقالت: رب إني أضعتها. الله يقول يعني والله أعلم ما أضعها، ثم خلقت ليس ذكرك الأنثى، يعني هذه الأنثى شلون أجعلها تقوم بخدمة البيت؟ وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقالت: أنا سأوفي بنذري، وكنت أطمع أن يكون ما في بطني ولد حتى يخدم البيت، ولكنه جاء أنثى، والله تبارك وتعالى يعني هو أبخص فيها، أنا هذا نذرته وأنا أجعلها يعني أوفي بنذري كما وعدت. الله قد تقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، لأن اختصم يعني أقاربها فيها من يقوم بكفالة هذه البنت التي يعني قد نذرت في البيت، فاختصموا فيها فعملوا قرعة، فالقرعة وقعت في زكريا. يعني جعل الله عز وجل القرعة تقع في حق زكريا، لأن زكريا هو النبي وهو رئيس قومه، وهذا بيت صالح حتى تنشأ هذه البنت في الصلاة. قال وكفلها زكريا، فنشأت في كفالتها. وكان إذا دخل عليها زكريا، وطبعا هو زوج أختها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، المحراب اللي هو الكهف الخلوة التي هي فيها. قال يا مريم ما لك هذا؟ يعني هذه طبعا هو الذي يصرف عليها وينفق عليها، ويجد شيء ما هو ذا طهيا، تجد فاكهة وغيرها. أنى لك هذا؟ قال أخوانا عند الله، يعني أنا أجده آتيك أجده هكذا، يعني يعطيه الله عز وجل بغير سبب. قال هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير سبب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك سميع الدعاء. فهذه زكريا نشأت في كهفي وفي كنفي منقطعة في البيت المقدس لعبادة الله عز وجل بعد أن أدركها أمها للبيت. وهنا يذكره الله عز وجل فيقول واذكر في الكتاب، يعني في هذا الكتاب القرآن، مريم تذكر فيه حتى تبقى عبر الأجيال يقرأها المسلمون جيلا بعد جيل يعلم حقيقة يعني هذه الصديقة الصالحة. إذ انتبذت، أي انتباذ الابتعاد، أصل النبذ هو الإبعاد، فانتبذت هي بنفسها ابتعدت واتخذت من أهلها مكانا شرقيا، مكانا شرقيا يبدو أنه شرق بيت المقدس، يعني شرق البيت، الشرق والغرب هنا بالنسبة إلى قبلة. فاتخذت من دونهم حجابا، اتخذت لها مكانا تستقر فيه وتعبد الله تبارك وتعالى. فأرسلنا إليها روحنا، أرسلنا إليها روحنا أي جبريل، دخل عليها جبريل إلى داخل الحجاب، فتمثل لها بشرا سويا، يعني أتاها في بشر سوي يعني كامل الخلق، صورة صورة بشر، لا عليه ملحام ولا ريح ولا، ليس لصورته التي خلقها الله وإنما لصورة بشر. واقتحم عليها المحراب التي يعني هي فيها، وهي أنثى في مكان منعزل عن الناس يدخل عليها إلا بإذن. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لا تنفر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. شأن الأنثى الصالحة العفيفة فزعت من هذا وقالت إني أعوذ بالرحمن منك، استعاذت بالله عز وجل منك إن كنت تقي، إن كنت ممن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيك فأنا يعني ألتجئ إلى الله منك. طبعا بطريق الأولى إن كان فاجرا، يعني إذا كانت هي تستعيذ بالله، إذا كان تقي فكيف لو كان فاجر تستعيذ بالله ألف مرة، فيكون استعاذتها بالله ألف مرة منه. يعني لو كنت في أتم التقى والعفة فأنا أستعيذ بالله منك، يعني ما لو حتى احتجت بأنك رجل صالح أو كذا أو كذا فأنا أستعيذ بالله منك، لأنك دخلت بإذن ودخلت مكانا لا يجوز لأحد من خلقك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. فبادرها وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما مثلك، إنني ملك وأنا رسول من الله تبارك وتعالى، وإنما جئت على هذه الصورة حتى تستأنس، فإنها لو رأت الملك قد تفزع وقد يغيب عقله، وإنما أنا على هذه الصورة مرسل من الله تبارك وتعالى ولست ممن يريد فيه سوء. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني بالسبب الذي أصنعه يوهب لك غلام، طبعا الذي يهبه الله تبارك وتعالى غلاما، الغلام الولد زكيا، يعني الأخلاق يعني زكيا النفس والقلب. قالت عرفت أنه ملك من الله تبارك وتعالى، وقال الملائكة لا سوء منهم على رسول الله. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، أنى كيف يتصور أن يكون لي غلام ويولد مني ولد ولم يمسسني بشر، يعني لم أخالط بشر مثلي، لأن الولد لا يكون إلا باجتماع الذكر والأنثى من البشر، ولم أكن بغيا لست بزانية، والبغية هي الزانية التي تبغي الرجال بالمال. الزاني التي تزاني للاستمتاع، وأما البغي هي التي تزاني للمال بقصد المال والاستمتاع، أي البغي. يعني لست ممن تبيع عرضها ولم يمسكني بشر قبل ذلك، فكيف يتصور أن يكون مني غلام؟ قال كذلك، قال كذلك يعني هذا القوم أن يكون لك غلام، قد قاله الله عز وجل، وما قاله الله فلا بد أن يكون هو على اليقين. يعني هو هيمن الله عز وجل أن يوجد منك ولد بلا رجل، ولنجعله آية للناس، لنجعل هذا الولد آية يعني علامة على قدرة الله عز وجل وعظمته للناس، ورحمة منا أن يكون هذا الولد رحمة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله أيضا في شأن النبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسل رحمة لأنهم يدلون على طريق الله تبارك وتعالى، وبهم يرحم الله عز وجل عباده، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يعني هذا أمر قد قضي ولا جدال فيه ولا بد أن يكون. وكان أمر عيسى في أن تحمله وأن يكون لها هذا الغلام أمر قد قضى الله عز وجل من فوق سبع سماوات وقدره في الأزل ولا بد. أخذ من هذا اليوم إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى. وصلي وسلم على الله ورسوله. Thank you.